إذا قال المصنف والأحسن تصوير الدليل على وجه آخر، تصوير الدليل ضد الأشاعرة الأحسن تصويره على شيء آخر واضح في أذهانهم إن شاء الله وما يردون عليه، وهو ماذا؟ فنقول إنه من المسلم عند الطرفين الأشاعرة والمعتزلة وجوب طاعة الأوامر والنواهي الشرعية، هذا خو بلا إشكال، وكذلك من المسلم عند الطرفين وجوب المعرفة بالله سبحانه وتعالى وتوحيده، هذا خو أيضا صحيح، وهذا الوجوب لا يخلو إما أن يكون شرعيا أو عقليا، إن كان عقليا فهو المطلوب وهو النقول به، وإن كان شرعيا كما يدعون هم، وهذا الوجوب عند الأشاعرة يقولون أنه وجوب شرعي حسب دعواهم، ها يعني من استفيد من يجب طاعة الأوامر والنواهي الشرعية؟ قالوا من قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، خلاص فلازم نطيع لأن أطيعوا صيغة تفعل، وصيغة تفعل ظاهرة في الوجوب، فمن قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هو أمر شرعي، استفدنا وجوب طاعة المولى في أوامره ونواهيه، فقالوا ليس عقليا هذا الوجوب وإنما هو الشرعي، المعرفة بالله سبحانه وتعالى، أما دخل في أصول الدين التوحيد والعدل، ما دخل في أصول الدين. قال وهذا الوجوب عند الأشاعرة وجوب شرعي مستفاد من قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا صيغة أمر تدل على الوجوب، فنقول لهم زين ومن أين يثبت هذا الوجوب لأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ أنا سلمت لازم أصلي لازم أصوم لأنه يجب طاعة المولى، من وجب طاعته؟ بل مو قال أطيع الله وأطيع الرسول، هو هذا أمر أطيع الله وأطيع الرسول، من هو الذي يوجبه علي؟ صح؟ فنقول لهم من أين يثبت هذا الوجوب؟ لابد أن يثبت بأمر من الشارع على مبناهم طبعا، فننقل الكلام إلى هذا الأمر اللي هو قبل أطيع الله وأطيع الرسول، فنقول لهم من أين تجب طاعة هذا الأمر؟ يلزم التسلسل لابد أن ينتهي من أنه العقل يقول بهذا الوجوب، وإلا يلزم التسلسل وهو باطل، لأن ليش يجب الله أنه أطيع مثلا صوم شهر رمضان؟ ليش أطيع هذا الأمر المولوي؟ قال لأن الله قال أطيع الله وأطيع الرسول، لأن هو آية أطيع الله وأطيع الرسول، من أستفيد الأمر بوجوب اتباعه؟ لابد العقل يحكم وجوب طاعة المولى، الحذر مثلا من معصيته، الا هالامور ذكرت في وجوب طاعة اللي ذكرت في العقليات يعني في العقائد، فيقعون اذا في التسلسل الذي يقول وان كان شرع، فان كان هذا الوجوب عقليا نحن نقول بالعقل تجب طاعة المولى مو اطيع الله واطيع الرسول، وكل حكم اي قاعدة وتأتي ان شاء الله ذكره، كل حكم اذا اجى في مورد يوجد للعقل فيه حكم فيسمى هذا الحكم إرشادي مقابل الحكم التأسيسي المولوي، لكن إذا ماك وإنما هو شعفه وجوب الصلاة لولا الشارع يوجبها أنا ما أعرف شيء اسمه الصلاة، الصلاة واجب، لكنه وجوب طاعة المولى بحكم عقلي ينذكر في باب العقائد الأدلة عليه، فمن تجي آية أطيع الله وأطيع رسول واني في المورد عندي حكم عقلي يقول بوجوب طاعة المولى فيحمل هذا الوجوب على الإرشادية، فسأطيع الله وأطيع رسول مو مولوي ونستفيد منه الطاعة، لا وإنما إرشادي ووجوب الطاعة إنما هو حكم عقلي. قال فإن كان هذا الوجوب عقليا فهو المطلوب، وإن كان شرعيا أيضا فلا بد له من أمر ولا بد له من طاعة، فننقل الكلام إليه إلى ذلك الأمر الشرعي في المرتبة السابقة، وهكذا نمضي إلى غير النهاية ولا نقف حتى ننتهي إلى طاعة وجوبها عقلي، إلى طاعة وجوب عقلي لها لا تتوقف وهو المطلوب، وهذا الدليل كأنه واضح. يقول بل أكثر من ذلك المسألة، مو بس وجوب طاعة الأوامر والنواهي الشرعية، لا لا، حتى ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف على التحسين والتقبيح العقليين، فإن المولى خلقنا ولا بد من خلقنا أن يسوي لنا فتسال يصنع جهاز مثلا، مو يسوي الجهاز فكتالوج ما نسميه بالكتالوج اللي هو إرشاد إلى أن هالمصنوع هذا إذا حصل فيه خلل، إذا حصل فيه عطل، شلون يصلح، من أدخل إلى هالجهاز، وهو جهاز بسيط عادي. فالله سبحانه وتعالى يخلق المجتمع الإنساني ولا يرسم له كتالوج حتى هالمجتمع من يصير بيه انحراف، يصير بيه عطل، يصير بيه غلط، إلما نرجع بالتصليح غير لصانع الجهاز، نرجع للجهاز نفسه، وما يصير كما هم البشر الآن اللي يخدعون أنفسهم بالديمقراطية والشورى والبرلمان وهالأمورات هاي. مثلا أنتوا كلكم جهاز، الجهاز إذا عطل وصار بينحراف نرجع إلى الجهاز يصلح نفسه، وما يصير. أنتم البشر الآن تحتاجون إلى صانع الجهاز، هو الذي يجعل لكم العلاج المناسب والدواء المناسب ويرسم لكم إذا صح التعبير الدليل الكتالوج مال التصليح، وهو هذا الكتالوج ياهو الشرائع التي رسمها للبشر. أما تريد أنت جهاز نفسه، هو أنت جهاز عاطل وأنت جهاز ناقص، أنت تصلح نفسك، هذا خطل من القول هذا. ارجع إلى صانع الجهاز واطلب منه العلاج. فهذا هو التحسين والتقبيح العقليين، أنه قبيح بالمولى الحكيم أن ينشئ هالمجتمع الإنساني العظيم المختلف بالأذواق والاتجاهات والآراء والعقول، ويترك سدة من دون أن يرسم لهم مثلا شريعة تنظم أمور معاشهم. قبيح هذا، نقول له إنسان عادي من يصنع جهاز ما يترك سدة، وإنما يرسم له خارطة ويسوي له مثلا دليل مال تصليح، كيف إذا بصانع البشرية؟ قبيح هذا بالمولى الحكيم. فيقول إذن أصل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف على التحسين والتصليح العقليين، ولو كان ثبوتها من طريق شرعي لاستحال ثبوتها. ليش لاستحال ثبوتها؟ لما قلنا قبل قليل يلزم منه التسلسل، والنتيجة أن ثبوت الحسن والقبح شرعا يتوقف على ثبوتهما عقلا. لا مو هو مو نفسي، كأنه هذا الأمر الأول من ألزمنا بوجوب، إذا نظرت على النحو الكلي بس هو مو يبقيك أن هالأمر هذا طاعته مستمدة من هالأمر هذا اللي هو مغاير بالعنواني بالعنوان العام صح شرعي، والنتيجة أن ثبوت الحسن والقبح الشرعي توقف عليه. وكما ترى في الكلام إن كان كلام لطيف وفي الصياغة حسنة، لكنه يبدو أنه نقاش كبرى وليس صغرى. هذا النقاش إنما يصلح في الجزء الثالث عندما نتناول حجية العقل، وذول يريد يلغون حجية العقل، نقول له ما لازم ينكر حجية العقل، لأنه بلا عقل لا تستقيم شرائع ولا يستقيم كذا ولا طاعة ولا آخره. فهذا الرد يبدو إلى الكبروية أقرب، يعني هذا الرد على من أنكر حجية العقل. نقول له لا، ما يصير تنكر حجية العقل، والكلام هنا في الصغريات كما نعلم صغريات حجية العقل. زين، بس المهم هي في الصياغة نافعة، وما أدري وهل قد يعني يرجع ويذكرها بالجزء الثالث أو لا الثاني، ما أدري ولا لما رجعت للجزء الثالث، بس أقول هاي الصياغة تنفع لإثبات الكبرى، يعني ضد من أنكر حجية العقل لا ضد من ناقش صغريات العقل، وإن كان فيها شيء من الإشعار بذلك. زين، المبحث الثاني قال شنو تطبيقات والله التقبيح والتحسين؟ خلصنا لأن الله. وشنو المبحث الثاني؟ احنا وين؟ ما ندري وين. احنا قلنا اول ما بدأنا الجزء الثاني قبل صفحات قلنا ان النزاع يتحرر في اربع مراتب، صفحة 213 على هالطبعة. قلنا ان البحث يكون باربعة امور متلاحقة. الآن كملنا المرحلة الأولى من النقاش، وهو أن الأشياء هل فيها حسن وقبح ذاتي لو لا، فما نسين هاي المرحلة الأولى من النقاش وهاي انتهى. ثم رجع يدخل بالمرحلة الثانية، وهي سلمنا بالمرحلة الأولى الأشياء لها حسن وقبح ذاتي، هل العقل عند القدرة على إدراك هذا الحسن والقبح أم ليس له القدرة؟ شوف المرحلة الثانية هو المرتبة الثانية من مراتب التفكير والنزاع. نتذكر صفحة 213 أن النزاع كان على أربعة مراتب. فالآن سؤال، ما هي تطبيقات هذا التقبيح والتحسين العقليين في محل علمنا اللي هو الفقه والأصول؟ فإلى هنا كأنه شعرنا بثمرة لهذا البحث ثمرة تطبيقية في الفقه والأصول؟ لو ما أشعرنا، لو يبدو أن البحث كلامي صرف كما هو يقول أن البحث كلامي صرف في المبحث الأول والثاني، وإنما ذكر من باب المقدمة للمبحث الثالث وهو الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع مثلا، فأحسن لكم بعض التطبيقات على التقبيح والتحسين العقليين، لأن الكبرى اللي هي حجية العقل اللي تأتي بالجزء الثالث، حجية العقل الكبرى نستفيد منها في علم الأصول ثلاث موارد. المورد الأول التقبيح والتحسين العقليين، أو قل أن العقل كدليل وين نحتاجه. تقولون الشيعة الإمامية أنه من أدلة الأحكام أربعة، واحد من العقل، هذا دليل العقل وين نحتاجه؟ نقول نحتاجه في ثلاث موارد. المورد الأول التحسين والتقبيح العقليين اللي انتهينا منه. المورد الثاني الملازمات العقلية اللي تأتي إن شاء الله تعالى قريبا، يسمي غير المستقلات العقلية، أنه الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يستحيل اجتماع الأمر والنهي، أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء، وهكذا. هل مسائل نسمي ملازمات عقلية ومن عناوين نبين لها تطبيقات شرعية، فهذا المورد الثاني اللي ينفع به دليل العقل. والمورد الثالث ما نسميه بدليل حفظ النظام أو المصلحة والمفسدة النوعية، وهذا من أهم الأدلة طبعا. بعضكم يقول أنه يا بالمخدرات حرام لو حلال، قال سألنا في أحد المراجع مثل وقال المخدرات حلال، التخدير حلال، لأن إنما الحرام هو المسكر، ما يخالف هذا على صعيد جزئي، التخدير ما بإشكال لأن الإسكار هو الحرام، أما الآن من أصبحت مسألة مخدرات فيها مفسدة نوعية، مفسدة للمجتمعات والغرب اللي هو منحط التفت إلى هذه المفاسد النوعية وتدمير المجتمع اللي يحصل بالمخدرات، هذا ما يكفي دليل إذن على القول بتحريمها؟ هذا الدليل حفظ النظام، دليل أهم كل الأدلة وحاكم على كل الأدلة. فالاحتياط، والاحتياط جد حسن على كل حال، والاحتياط سبيل النجاة، والاحتياط مدرك للواقع، جد نقول عن الاحتياط، بس الاحتياط إذا أدى إلى الإخلال بالنظام يسقط الاحتياط ويكون دليل حفظ النظام العام هو الحاكم عليه. كما لو أردنا أن نلتزم الاحتياط في الصلاة يحتمل جلسة الاستراحة واجبة أو يحتمل لا، فمثلا علي أن أتي بصلاتين واحدة بها جلسة واحدة، ويحتمل فرضا أنه القنوت واجب لولا، فعلي أن أتي بصلاتين واحدة بها قنوت واحدة، وأفترض أني أحتمل أن القبلة لو منا لو منا لو منا متي، فلازم أصلي إلى أربع جهات، ويحتمل أن الأذان واجب، وهكذا. فعليك التي تأتي بصلاة تصيب الواقع عليك أن تضرب هالاحتمالات فيها وتكرر كل هذه الصور حتى تصيب الواقع، غير شيء مقتضى الاحتياط، بس هذا يؤدي لأن نعطل الحياة تماما، وهذا يبقى من الظهر إلى المغرب يعيد بالصور الصلاة المحتملة حتى فأدى إلى الإخلال بالنظام. فقالوا مثل الاحتياط، ليش بعض الفقهاء يقول الأحوط ترك طريق الاحتياط بعموم المسائل مو في بعض المسائل، لأنه يؤدي للإخلال بالنظام كأحد المحض. فالمهم دليل حفظ النظام أو ما نسميه بالمصلحة والمفسدة النوعية، هذا دليل حاكم على كل أدلة. فليش إذن هالنظر الجزئي من نجي إلى ما هو حكم المخدرات؟ ليس أنه قالوا المسكرات حرام، أما المخدرات أو التخدير ليس بحرام، ما يخالف لو سلمنا على صعيد جزئي فردي هذا الكلام صحيح، ويجيك وان طبعا يجيب لك القواعد أنه بلي ولا أقل من الشف فنجري أصالة البراءة، إيه خوش حكي صحيح، هذا على صعيد الحكم الفردي، أما من يؤدي إلى مرض اجتماعي عام يؤدي إلى تدمير المجتمعات هذا بعد دليل حفظ النظام اللي يكون مسؤول عن هذا ويكون مخدرات استعماله حراما. هالسبب بس على كل سعوف الغرب، هذا السحنة ما لم نسجد بالغرب، موجودة هو نحرم هذا ونحرم هذا، يعني شنو مانع الخلوية لو هذا لو هذا، حتى إذا مثلا حرمنا هذا نتورط في ذا. بس هو عوف الغرب. ما رأيك ولو ابتلي المجتمع بالمخدرات فيه مفسدة نوعية لو لا؟ ماذا يقول؟ فإحنا سمعنا هذا الغرب وفض ذكرناه من باب الشاهد، فهذا الشاهد ليس بصحيح، وهو أيضا مثال على كل. قد لا تتفقون معي، مدرين قد لا تتفقون معي أن المخدرات فيها مفسدة نوعية واجتماعية عامة كمثاله. فدعنا من الغرب، ما هو الرأي العام ماذا يقول؟ أنا هل المخدرات فيها مفسدة اجتماعية أو لا؟ هو هاي لذلك، هو لذلك عرضته أنا، لأنه أثيرت بالفترة الأخيرة. فهو الاتجار بها سأفض، ما وصلت إلى حالة الاستعمال اللي تؤدي إلى الفساد النظام الاجتماعي العام، بس إذا تسربت إلى هيك مستوى من الأنسلون تكون مشكلة. فبعد ما أدري، يعني مجرد رأي، ما أكو هذه المرات الصحف تطرح رأي وتترك إلى الآخرين الأخذ به أو عدمه، فكرأي نقول أنه من مثلا ها لست في مقام البيان من حيث حرمة المخدرات وعدمه، وإنما في مقام البيان من جهة صور مظفر. فالمهم هذا المورد الثالث إذن لتطبيق حكم العقل. فاستعرفنا إذن موارد ثلاثة يستفاد منهم الكبرى حجية العقل. فكلامنا الآن وين انتهى؟ في المورد الأول وهو التقبيح والتحكيم العقليين، فهي لها ثمرات بالفقه، فيبدو عددنا بعض. الأول وهو ربما من أهمها دليل أصالة البراءة، هاي أصالة البراءة اللي نحتاجها كل ما يكون شك في التكليف نستعمل أصالة البراءة. شنو الدليل على أصالة البراءة؟ قبح العقاب بلا بيان، أن العقاب بلا بيان قبيح. فأنا هذا الحكم الشرعي اللي ما أكو بيان عليه وسويته أجريت أصالة براءة، ما يصير المولى يؤاخذني به، لأن إلهي ما بيّنت الحرمة حتى تقول أنا من ارتكبتها تعاقبني. قبيح بالمولى أن يعاقب بلا بيان. فأول تطبيق ومن تطبيقات المهمة للتحسين والتقبيح العقليين. لا هي عقلية، العقل يحكم. إذا وجد احتمال التكليف، أما إذا أفض ماكو احتمال التكليف شلون؟ فإذا وجد احتمال التكليف أكو من يقول مسلك حق الطاعة مثلا، ويقول أن احتمال التكليف كافي لتنجيذ الحكم، مو إلا يثبت بحجة شرعية. قد نقول وإن كنا لا، يعني المشهور يقول احتمال التكليف أيضا ليس منجز، لا يثبت بدليل شرعي. فالمهم هذا المورد الأول. مثلا المورد الثاني أنه هنسمع عدد خمس مرات بس بعض يظهر فوق المستوى شوية. المورد الثاني أفرض قبح تقديم المهم على الأهم، وهذا اللي هو أساس باب التزاحم. في باب التزاحم عندما يتزاحم الواجبات ماذا نقول؟ نقدم الأهم على المهم. هو نقدم المهم على الأهم، ليش؟ إذا توقف إنقاذ الغريق على السلوك على المشي في أرض مقصوبة، لا تزاحم، حرام تخرب في مال الغير، وواجب إنقاذ الغريق، من تقدمه؟ إنقاذ الغريق طبعا. ليش؟ لأنه الأهم، ولا بد من تقديم الأهم. بأي ملا قدمت الأهم على المهم؟ العقل يرى قبح تقديم المهم على الأهم وحسن تقديم الأهم على المهم، هذا من تطبيقاته في باب التزاحم وهو باب مهم. مثلا سأفرض عندك شيء آخر وهو ما ذكرت نساء خمسة بس هذا الثالث ربما يناسبكم أيضا، حسن مؤاخذة مرتكب أطراف الشبه المحصورة بقول علم المغرب. لو كان أطراف محصورة ثلاثة فرضا أمامي، أحدها الآن ينجز، فعندئذ نقول هاي الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي فلازم ومنجد وإلى آخره، فعلي أن أجتنبها جميعا. ولو لم يجتنب مثلا أجل الأول وارتكبه، قال من قال هو هذا النبي؟ شربه مثلا، أو ثلاث دجاجات أمامه واحدة منها التنفير بالدجاج أو لا، يعني وقت غدا تعرف شوية حتى هذا، فثلاث دجاجات واحدة قدامه غير مذكر، جوعان هو وقت غدا، قال منو قال هي هاي غير المذكات؟ أكلها لهذه الدجاج، طلع حظه عدل وهي غير المذكات، يأخذ المولى لا ما يأخذ؟ يأخذ يأخذ. يعني من الذي يحكم بحسن مؤاخذة وجواز مؤاخذة من ارتكب أطراف الإنسان؟ ولا له أن يقول مو تقول كل شيء لك حلال حتى تعلم بحرمتي؟ أنا ما أدري هالدجاجة بعينها حرام ما يخال. هو من الحاكم بأن الاشتغال يجري عندما تكون الشبهة محصورة أو فضوة تنجذب؟ العقل يرى حسن مؤاخذة مرتكب الأطراف وعدم وقوع اللوم على المول. المهم في التطبيقات هذه التحكيم تقويح العقليين، لكنه هذا قلنا المورد الأول من موارد حكم العقل، وإلا العقل ذكرنا يستفاد منه بثلاث موارد: أولا التقويح والتحكيم العقليين وشفنا تطبيقاته، ثانيا الملازمات العقلية وهي تأتي إن شاء الله ثم نظفر بينها، وثالثا المصالح والمفاسد النوعية أو ما سميناه بالدليل حفظ النظام. لا ذن الأربعة والخمسة ذن من تطبيقات المورد الأول اللي هو التقل. لا ما مستواها شوي هي أقرأها أمامي يعني كاتبة هنا نبل تضيع وقت هواية من غير بس أقرأها قراية. قبح تنجيز العلم الإجمالي في طرف غير الداخل تحت الابتلاء مثلا. قال المبحث الثاني وصلنا غاتي المبحث الثاني وهو المرتبة الثانية من مراتب النزاع بعد أن انتهت المرتبة الأولى، وهي أنه هل الأشياء قبح وحسن في أنفسها أم لا؟ استنتجنا بل لها في أنفسها قبح. ننتقل المبحث الثاني وهو هل العقل يدرك ذلك أم لا؟ يقول بعدما تقدم من ثبوت الحسن والقبح العقليين في الأفعال وهي المرتبة الأولى والمبحث الأول، فقد نسب بعضهم وبذلك قلنا شنو خرجوا الساء الأشاعرة خرجوا من التصفية فقد نسب بعضهم إلى جماعة الأخباريين على ما يظهر من كلمات بعضهم إنكار أن يكون للعقل حق إدراك ذلك الحسن والقبح، فلا يثبت شيء من الحسن والقبح الواقعيين بإدراك العقل. ثم يقول هل معنى هذا مجمل من الأخباريين بس قالوا هيك أنه لا يثبت شيء من الحسن والقبح الواقعيين بإدراك العقل؟ يقول هذا كلام مجمل ممكن أن ينحل إلى ثلاث معاني، وسنحلل هذه المعاني ثلاثة ونناقش. شوف هل يقول والشيء الثابت قطعا عنهم على الإجمال، إن كلامهم مجمل يتحلل إلى عدة عناوين، هو هذا العنوان المجمل: عدم جواز الاعتماد على شيء من الإدراكات العقلية في إثبات الأحكام الشرعية. هذا نحطه نقول بين قوسين مثلا، هذا هو مجمل كلامه. بس هذا نريد الرد عليه نقول هذا يتحلل ثلاث معاني، يحتمل ثلاث معاني، فإحنا كنا نناقشها ثلاث معاني، لأن لو حملنا على معنى واحد وناقشنا قد يقولون نريد المعنى الثاني يعني. أو نريد المعنى الثالث، فنقولهم هالعنوان المجمل هذا يتحلل لثلاث معاني، وإلا هو هذا عنوانهم: عدم جواز الاعتماد على شيء من إدراكات العقلية فيه. وقد فسر هذا القول بأحد وجوه ثلاث وجوه ثلاث حسب اختلافه. الأول إنكار إدراك العقل للحسن والقبح الواقعية، هذا ما أن يعني أن العقل أصلا ليس مدركا للحسن والقبح، فضلا عن نجي نناقش هل الإدراكات العقلية قابلة لإثبات الأحكام الشرعية ولا لا. نحن ننكر أن العقل له حق أو له صلاحية أن يدرك، هذا المعنى الأول. يعني مناقشة صغروية تصير، مناقشة صغروية، يعني كلامهم ذاك أنه تارة يتحلل صغرى يتحلل كبرى، فتارة مناقشة صغروية في هذا الكلام أنه هل للعقل أن يدرك أو لا. الوجه الثاني من كلامهم بعد الاعتراف كبروي، هذا بس كبروي في القياس الأول، قال بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل قالوا لا نحن ما ننكر العقل قادر على إدراك الحسن والقبح الواقعيين، لكن ننكر أن تكون ملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل. هذا اللي نفوا بهاي كلمتهم المجملة، هذا الثاني. واحنا قد قلنا فيما سبق ان استنتاج الاحكام الشرعية من الاحكام العقلية يكون بقياسين. القياس الاول صغراه هاي ادراك العقل وكبراه الملازمة. ورا ما تم هذا القياس واخذنا منه النتيجة، النتيجة تكون صغرى وكبراها حجية العقل بالجزء الثالث ينتج الحكم الشرعي فقياسي. فهذه النقطة واحد صغرى مال القياس الأول، ونقطة اثنين كبرى القياس الأول، ونقطة ثلاثة كبرى القياس الثاني. بقى صغرى القياس الثاني ما نحتاج لأن هي نتيجة هاتين المقدمتين. واضح؟ النقطة الأولى صغرى القياس الأول، والنقطة الثانية كبرى القياس الأول. فالآن تم القياس الأول صغرى وكبرى، نتجت النتيجة. هالنتيجة تعد صغرى في القياس الثاني، ينضم إليها كبرى بالجزء الثالث اللي هي نقطة ثلاثة. فنقطة ثلاثة كبرى القياس الثاني. بقى هنا أربعة، لأن قياسين عندنا صغرين كبرى وين أربعة، شبن ثلاثة. لأن صغرى القياس الثاني ما نحتاجه لأن هي نتيجة القياس الأول. زين، هذا خلصنا منه. قال النقطة الثالثة بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل وثبوت الملازمة بالنقطة الثانية ماذا قالوا؟ قالوا بإنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل، ومرجع ذلك إلى إنكار حجية العقل، وهذا ما يتكفل الجزء الثالث ببيانه. وعليه فإن أرادوا، فالنقطة الأولى يبحث هنا في المبحث الثاني، والنقطة الثانية يبحث في المبحث الثالث، والنقطة الثالثة بالجزء الثالث الدليل العقل، لأنها مناقشة في كبرى حجية العقل. وعليه فإن أرادوا التفسير الأول بعد تسليمهم بالمبحث الأول وهو الاعتراف بثبوت الحسن والقبح العقليين فهو كلام كما علمت لا معنى له، لأنه قد تقدم أنه لا واقعية للحسن والقبح بالمعنى الثالث اللي هو المتنازع فيه مع الأشاعرة إلا إدراك العقلاء. فهذا كلامكم راح يكون كما سيقول أنه كالتفكيك بين الشيء ونفسه، لأنه معنى الحسن إدراك العقلاء، لأن هذا الشيء ينبغي فعله ويمدح فاعله، ومعنى القبح أنه إدراك العقلاء لأن هذا الشيء لا ينبغي فعله ويذم فاعله. فنفس اعترافكم بالحسن والقبح يعني اعترافكم بإدراك العقلاء للمعنى، لأنه لا واقع للحسن والقبح إلا إدراك العقلاء، فكيف تفككون بين الحسن والقبح وإدراك العقلاء؟ هو الحسن والقبح نفس إدراك العقلاء، فهذا كأنه تفسير بين الشيء ونفسه. فما دام الكلام مع الأخباريين اللي سلموا بالمبحث الأول وقالوا أكو حسن وقبح عقليين، لأنه ومعنى الحسن والقبح إدراك العقلاء لأن هذا الشيء، فشون تفكك بين المبحث الأول والثاني؟ فهو المبحث الأول نفس الثاني، لأن الحسن والقبح بالمعنى الثالث لا واقع له إلا تطابق العقلاء على أن هذا الشيء ينبغي فعله وهذا لا ينبغي فعله. فشون تقول أكو حسن وقبح بس ما يدركه العقلاء؟ هو الحسن والقبح إدراك العقلاء. شوف فيقول له هذا كأنه كلامكم يقول إلى التفكيك بين الشيء ونفسه، وهذا غير معقول. وإذا اعترفوا بثبوت الحسن والقبح بهذا المعنى وهو المعنى الثالث ما ينبغي فعله أو إدراك العقلاء وتطابقهم على أن هذا الشيء ينبغي فعله، خلص فإذن هو بعينه إدراك العقلاء، وهذا يؤدي ولا يكون إلا إذا جاز تفكيك الشيء عن نفسه. لأن الحسن والقبح هو تطابق العقلاء وإدراكه لأن هذا الشيء، فكيف تفكك بين الحسن والقبح الأشياء وإدراك العقلاء؟ نعم، إذا فسر الحسن والقبح بالمعنيين الأول والثاني جاز هذا التفكيك، لكن خرج عن محل النزاع مع الأشاعرة، لأن النزاع معهم في القسم الثالث، أما الأول والثاني قلنا هذا مسلم عند الجميع، وهذا الأمر واضح لا يحتاج إلى أكثر من ذلك. ثم الكلام إن شاء الله في المبحث الثالث بإذنه تعالى.